الراوي نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما كان يجمر أو يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. أما أبو هريرة فقد سبقت ترجمته. موضوع الحديث وصلته وارتباطه بكتاب الطهارة واضح، بيان فضيلة الوضوء وثوابه. إن أمتي أي جماعتي، والمراد بهم من آمن به واتبعه صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة أي ينادون للحساب يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب. غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، بياض في وجه الفرس. والمعنى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة عليهم علامة وأثر. ما هي العلامة والأثر هذا؟ تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. غرا محجلين، محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء. من آثار الوضوء، من هنا للتعليل، آثار جمع أثر، وأثر شيء ما يعقبه ناشئا عنه، من آثار الوضوء. فمن استطاع أي من قدر منكم أن يطيل غرته، يطيل أي يمدها، فليفعل. وفي لفظ المسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ، رأيت أي أبصرت، والرائي هنا نعيم المجمر. وفي لفظ المسلم رأيت أبا هريرة أي الرائي الذي رأى أبا هريرة هو نعيم المجمر. حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني حتى قارب أن يبلغ المنكبين، أن يبلغ المنكبين أو أي أن يصل إلى المنكبين، يعني فيه مبالغة. المنكب تثنية المنكبين، تثنية منكب وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. والساقين تثنية ساق وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين. هذا واضح فيه يعني ترجم الحديث من أراد منكم أن يطيل غرته فهو تعدى إلى هذا الموضع. الحلية عندما قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحلية الزينة، الحلية هي الزينة من مصوغ الذهب وغيره، يعني ما يتزين به. والمراد هنا حلية المؤمن في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن أي في الجنة. في هذا الحديث أيها الأحبة خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا لم تكن لغيرهم ولله الحمد. ففي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة وخصيصة جليلة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس. ما هي؟ أنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا، وذلك من ماذا؟ من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا، يفعلونه قربة وتعبدا لله عز وجل. ثم قال من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل، يعني هذا ظاهر المعنى هكذا. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل، فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين، والرجلين حتى يرفع إلى الساقين. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفى بذلك ثوابا وأجرا عظيما. هذا الفعل الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان يرفع إلى هذا القدر هو اجتهاد منه، والصواب والله أعلم مثل ما ذكر مشايخنا أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ويتيقن ويكفي أنه تيقن من غسل هذا المقدار إلى المرفقين وإلى الكعبين، أي مع المرفقين ومع الكعبين، ولا حاجة لأن يزيد إلى المنكب أو إلى الركبة. لا، هذا غير صحيح. يعني هذا أن يفهم أحدنا من هذه الأحاديث أن يصل بهذا إلى هذا المقدار، هذا غير صحيح. فالسنة الاكتفاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرفقين. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ففيه خلاف بين أهل العلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع له أو من كلام أبي هريرة موقوف عليه ومدرج. وقد رجح جمع من الأئمة في الحديث أنه مدرج، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه استنباطا واجتهادا. فالسنة أن يغسل الواحد منا الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك. فوائد الحديث: إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء يدعون يوم القيامة. من فوائد الحديث فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. من فوائد الحديث أيضا فضيلة الوضوء أن عليه هذا الثواب العظيم يوم القيامة، هذا يدل على فضل الوضوء فيحرص الواحد منا على الوضوء. من فوائد الحديث الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. أيضا من فوائد الحديث مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل، لكن ليس على وجه المبالغة، وقيل لا يطلب ذلك مثل ما ذكرنا لأن هذه الرواية هي مدرجة من حديث أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الصحيح والصواب عدم المبالغة بأن يستطيل أو يطيل أحدنا غسل أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء إلى ما هو أبعد مما ثبت فيها. وقد أشرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه ثبت عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني كاد أن يدخل، ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.